بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا، ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام ربنا جل وعلا. ومعنا اليوم في هذه الحلقة أيها الإخوة الأخوات سورة سبأ. من أبرز مقاصد هذه السورة أنه برز في هذه السورة بيان كمال ملك الله جل وعلا وتفرده بالملك، وبيان كمال علمه جل وعلا، ومن خلال تقرير كمال قدرته وملكه وعلمه جل وعلا أثبت الله تعالى الإيمان باليوم الآخر، ورد على من أنكر الساعة. فهذه مقاصد جليلة تتعلق تعلقا مباشرا بتوحيد الله تعالى. فتأملوا كيف افتتح الله تعالى هذه السورة بما يناسب هذا المقصد في بيان كمال ملكه وعلمه جل وعلا. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالملك لله وحده جل وعلا، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. ثم قال الله تعالى يرد على من أنكر الساعة: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله تعالى لكمال علمه لا تغيب عنه ذرات الأجسام التي تحللت وتفرقت في الأرض، وهو على كل شيء قدير، يجمعها أينما كانت ومهما اختلطت. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا أنه لم يعمل خيرا قط، فلما كان عند الموت أوصى أولاده وصية قال: إذا أنا مت فحرقوني، ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الأب نفذوا وصيته، فقال الله تعالى للبر: اجمع ما فيك، وقال للبحر: اجمع ما فيك، وقام هذا الرجل بين يدي الله. فقال الله تعالى له: ما حملك على هذا يا عبدي؟ فقال هذا الرجل، تأملوا، الذي لم يعمل خيرا قط، قال: خشيتك يا رب، خاف من عذاب الله. فقال الله تعالى له: قد غفرت لك. فالله تعالى لا يغيب عنه شيء، وقادر على كل شيء جل وعلا، وهو أرحم الراحمين. فهكذا افتتح الله تعالى هذه السورة بكمال ملكه وكمال علمه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولذلك يبعث الموتى ويجمع ذرات الأجساد بعد تفرقها، ويحيي العباد بعد موتهم، ثم يجازيهم بأعمالهم، كما قال الله تعالى بعد ذلك: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وهذه الآيات التي نقرأها ونحن نقف مع وقفات التوحيد والإيمان بالله جل وعلا، لما يقرأها المؤمن الموحد بقلب متصل بالله جل وعلا يزداد إيمانا بالله وتعظيما لله. فتأمل الآن لما تقرأ هذه الآية: يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض وما يخرج منها. هذه الآية الإخوة يدخل فيها حشد هائل من المخلوقات لا يحصيها إلا الله في كل لحظة من لحظات الحياة، فالآن في هذه اللحظة كم من قطرة ماء تدخل الأرض في ترابها؟ كم من حيوان يدخل في جحره؟ كم من دودة تدخل في التراب أو نملة؟ كم من ميت يدفن الآن في هذه اللحظة في باطن الأرض؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج منها من نبتة تنبثق الآن، من عين تنفجر، من بركان يخرج ما فيه من حمم، من كنوز تستخرج من باطن الأرض، ومن حيوانات تخرج من جحرها. قال: وما يخرج منها وما ينزل من السماء من رزق، من مطر، من ملائكة، من أقدار يقضيها الله، من بركات، وما يعرج فيها في هذه السماء من الملائكة وأعمال العباد. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا قال لا إله إلا الله، قال: ما قال عبد قط لا إله إلا الله إلا فتحت لها أبواب السماء، إذا قالها من قلبه مخلصا، قال: إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. فهكذا هذه الآية الإخوة نقرأها نحن الآن في لحظة، ولكن يدخل فيها ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا من المخلوقات. فالمؤمن لما يتفكر أن هذا يكون في كل لحظة من لحظات الحياة، يزداد إيمانا بالله وتوحيدا لله وعبودية لله جل وعلا. وتأمل كيف قال هنا: وهو الرحيم الغفور، قدم الرحمة على المغفرة، وهذا الموضع الوحيد في القرآن، لأن كل هذه الصور في ملك الله تعالى من إحسان الله ورحمته، فالمقام مقام رحمة، فقدم صفة الرحمة هنا. ثم تأملوا هنا لما ذكر الله تعالى إنكارهم للساعة، والسورة كما قلنا جاءت لتقرير الإيمان باليوم الآخر والرد على من أنكر الساعة، ربط هذا بكمال قدرته وملكه جل وعلا. قال: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني تفرقت أجسادكم في الأرض في التراب، إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ثم يقول الله تعالى ردا عليهم: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. تفكر في السماء، تفكر في الأرض، تعرف قدرة الله وملك الله تعالى، فكيف تنكر بعث الموتى؟ قال: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. فيشعر قلب المسلم أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن العباد في قبضته جل وعلا تحت ملكه. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. من الذي يستفيد من آيات القرآن ومن الآيات الكونية؟ العبد المنيب، يعني الذي يرجع إلى الله جل وعلا، الذي يوحد الله، قلبه معلق بالله، هذا يستفيد، لأنه إذا لم يكن له هم إلا الله جل وعلا وهو دائم الرجوع إليه، فكذلك إذا نظر فيما ينظر من مخلوقات الله سيرجع قلبه إلى الله في هذا النظر، فينظر إليه بالتفكر والتدبر، وهكذا يستفيد من الآيات لأنه يصلها بالله جل وعلا، بخلاف العبد الغافل الذي لا يرجع إلى الله جل وعلا. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وتأملوا لما كانت سورة سبأ يعني تقرر بيان أو تقرر كمال ملك الله جل وعلا، ذكر الله تعالى فيها مملكتين عظيمتين. مملكة شكرت نعمة الله تعالى وهي مملكة آل داود، ومملكة جحدت نعمة الله وهي مملكة سبأ فأهلكها الله. وتأمل كيف أن السورة سميت بسورة سبأ حتى تتيقن أن دوام النعمة ودوام الملك إنما يكون بشكر نعمة الله جل وعلا. تأمل لما ذكر الله تعالى هاتين المملكتين في السورة التي تتحدث عن ملك الله، ربط الملك بشكر نعمته، فالملك إنما يدوم ويكون خيرا للراعي والرعية إذا استعان الناس بالغنى والمال والرزق والملك على دين الله والعمل الصالح وشكر نعمة الله. وإلا يعيشون في شقاء ويزيل الله تعالى عنهم النعمة. فتأملوا هنا لما ذكر الله تعالى آل داود، برز في هذه الآيات موضوع شكر النعمة، قال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. تأملوا كيف أن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان من حسن صوته وخلوص قلبه لله إذا تلا الزبور وذكر الله أشد الأشياء صلابة الجبال القاسية، وأشد الأشياء نفورا الطير، تأتي الطير وكذلك الجبال تسبح الله تعالى معه. فتأمل في هذا الملك، أول ما أظهر الله تعالى فيه العبودية لله جل وعلا، ثم تأمل كيف قال واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال في هذه الآيات قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فتحثنا الآيات على شكر نعمة الله تعالى، بذلك يدوم الملك ويعيش الناس في طمأنينة وسعادة. وفي المقابل قال في قصة سبأ، قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. حتى كان يذكر أن المرأة يعني تحمل سلتها على رأسها وتمر فقط في الجنة ويتناثر من الثمار والفواكه، وتخرج وقد امتلأت السلة بالثمار والفواكه من عظم النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم. فماذا كان موقفهم من هذا؟ قال فأعرضوا عن عبادة الله وشكر نعمة الله، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، يعني أشجار فيها الشوك أو أشجار الأراك، وأثل يعني من أشجار البادية كالسمر والطرفاء، وشيء من سدر قليل، هذا أجود ما بقي السدر وهو قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فهذا جزاء من لم يشكر نعمة الله تعالى. ولذلك يعني تأملوا في هذه الآيات كيف الله تعالى قال وقليل من عبادي الشكور. ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن صح عنه أنه قال وقليل من عبادي الشكور أي الموحدون. الله أكبر، تأمل كيف ربط الشكر بالتوحيد حقا، لأن شكر الله تعالى ما يتحقق إلا بتحقيق التوحيد. إنسان أول ما يرزقه الله تعالى نعمة، فإذا قام في قلبه أن هذه النعمة من الله وحده شكر الله بلسانه واستعان بهذه النعمة في طاعة الله أو فيما أباحه الله تعالى له، فيمشي برجله إلى المسجد بدل أن يمشي بها إلى أماكن الحرام، ينظر بعينه إلى مخلوقات الله فيتفكر، وينظر بعينه إلى كلام الله فيقرأ بلسانه كلام الله بدل أن ينظر إلى الحرام ويتكلم في الغيبة والنميمة، يستمع بأذنه إلى ما ينفعه. هكذا تكون شاكرا لنعمة الله بالعمل الصالح، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. فهذا ما يكون إلا إذا تقرر في قلبك أن هذه النعمة من الله فتستعملها فيما يرضي الله. ولذلك يذكر عن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه رأى رجلا يغامز امرأة فقال له ما هذا جزاء نعمة الله تعالى عليك. فبذلك يكون الإنسان شاكرا لنعمة الله إذا استعمل النعمة في طاعة الله واستقام على طاعة الله. أما أن يشكر بلسانه ثم يستخدم نعمة الله تعالى فيما حرم الله فهذا ما أدى الشكر الحقيقي الذي يريده الله. ولذلك تأمل كيف قال في أهل سبأ، قال فأعرضوا لما يعني أشركوا وعبدوا غير الله فدمرهم الله تعالى وأهلكهم. ثم كذلك وقليل من عبادي الشكور، لماذا كان الشاكرون قلة من الناس؟ أيضا هنا الإخوة يحذر المسلم حتى يعني يحذر من يعني أمر خفي في مسألة الشكر، شكر النعمة وجحد النعمة، حتى يدخل في هؤلاء القليل. وقليل من عبادي الشكور لأن بعض الناس الإخوة يمل من نعم الله تعالى عليه. كيف يمل من النعمة؟ لما يعتاد على النعمة التي وفيها ويألف هذه النعمة ينسى أنها نعمة بسبب العادة والتكرار والإلف، يعني ما يتفكر في نعمة الله تعالى عليه بهذا اللسان أو هذه العين أو أنه على دين الإسلام أعظم نعمة، خلاص هو اعتاد على هذا فما يشعر بهذه النعم في حياته. فإذا لم يشعر بهذه النعم ينسى أنها نعم من الله تعالى، فلا يشكر الله تعالى عليها، ثم يتطلع في نعم أخرى ما حصل عليها ويشعر أنه في حياته مبخوس الحظ وناقص النصيب وأنه مظلوم وهو في نعم عظيمة، لكن بسبب أنه ما استشعر عظمتها، ما تفكر في حقيقتها، نسيها، فهو في نعمة عظيمة لكن تجده يتسخط ويتطلع لما في أيدي الناس. تجد مثلا ما شاء الله أنعم الله تعالى عليه بالوظيفة وبالزوجة وبالمال، راتبه يمكن 20,000-30,000، ومع ذلك يتسخط لأنه حرم من ترقية أو حرم من يعني زيادة مال، وهو في نعمة عظيمة لو رأى ما إلى من هو أسفل منه. فنحذر من هذا، يعني هذا الآن وللأسف قد يوجد في حياة بعض الناس، تجده والحمد لله في خير ولكن ما يجلس مجلس إلا ويتكلم في غلاء المعيشة ويتكلم في يعني أنه محروم وأن غيره حصل كذا وحصل كذا، فهذا في الحقيقة يدخل في جحد النعمة. فاحمد الله تعالى على ما أنت عليه وتفكر في نعمة الله تعالى عليك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا الذي وقع فيه أيضا أهل سبأ، أهل سبأ بطروا نعمة الله عليهم كما قال الله تعالى هنا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. القرى التي بارك الله فيها الشام، فالله تعالى تأمل من اليمن إلى الشام هذا سفر شاق وطويل، لكن من رحمته بهم أنه جعل في هذه الطرق قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، يعني كان السير من قرية إلى قرية قريبا بحيث أن المسافر لا يحتاج إلى حمل زاد معه ولا يخاف من قطاع الطرق، ما أن يخرج من قرية إلا والقرية التي بعدها يعني مباشرة أمامه. فنعمة عظيمة لكن بطروا هذه النعمة، كما قال الله تعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة ربنا باعد بين أسفارنا، اعتبروا هذا بعدا وفيه مشقة مع أنه من يعني أيسر ما يكون للمسافر، ودعوا على أنفسهم أن يباعد الله تعالى بين هذه القرى، ربنا باعد بين أسفارنا، فبطروا نعمة الله وملوا النعمة التي هم فيها. وهذا داء يدخل في القلوب بدون شعور إذا لم يتذكر الإنسان ما فيه من نعمة. ولذلك الإخوة الأخوات، نحن في هذه البلاد في دولة الإمارات، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها، نعيش والله في نعمة الحمد لله، لا ندعي الكمال، ولكن الرزق وسعة العيش والمساجد مفتوحة والدين مقام مع وجود الشهوات والفتن، ولكن الإنسان عليه أن يعرف قدر النعمة التي وفيها إذا رأى بلاد المسلمين من حوله كيف يعيشون في خوف وفزع وحرب وقتل وانتهاك للأعراض. فنحمد الله على ما نحن فيه، وينبغي علينا جميعا أن نشكر نعمة الله، هذه النعمة والله ما تدوم إلا إذا تعاوننا جميعا، الراعي والرعية يتعاونون جميعا على طاعة الله تعالى وشكر نعمة الله، وأن يتناصحوا بالمعروف، فبهذا يستمر الخير. ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يزيدهم من فضله وبركته جل وعلا، لا أن يكون الإنسان عنصرا مفسدا في مجتمعه بأن يثير الفتن والنزاعات والشقاق، ويسعى في الإصلاح بقدر المستطاع وفي حفظ أمن هذه البلاد بطاعة الله تعالى والتحذير من الأفكار الهدامة التي ترفع نعمة الأمن. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. ثم تأملوا هنا في هذه الآيات كيف أن الله تعالى ختم يعني الآيات التي تتعلق بمملكة داود ببيان أن الملك لله وأن العلم المحيط الشامل لله وحده جل وعلا. تأملوا كيف قال: فلما قضينا عليه الموت في النهاية. تأمل إلى يعني هذا الملك العظيم سليمان عليه الصلاة والسلام كيف أنه كان متكئا على عصاه، وقال ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني عصاه التي يتكئ عليها. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فيظهر هنا تفرد الله بالملك والبقاء، وكذلك يظهر هنا تفرد الله تعالى بعلم الغيب وأن الجن لا يعلمون الغيب، فكانوا يعملون له في الأعمال الشاقة وغير ذلك من بناء الأبنية لإظهار يعني القوة واستخدام هذه القوة في الجهاد في سبيل الله ونشر التوحيد. ولكن لما مات بقي يعني ما بقي وهو قائم لا يدرون أنه مات، فهذا تبين به أن الجن لا يعلمون الغيب وأن العلم المطلق الغيبي لله وحده جل وعلا. ثم تأملوا من الآيات هنا الإخوة في تقرير توحيد الله تعالى هذه الآية التي تقطع أصول الشرك، وذلك ببيان كمال ملك الله. يقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ثم ذكر هنا أربعة احتمالات. المشرك لماذا يعبد غير الله؟ لا يخرج هذا عن أربعة احتمالات. فنفى الله تعالى هذه الاحتمالات، قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب لماذا تعبده إذن؟ وكل ما يعبد من دون الله لا يملك شيئا ملكا استقلاليا. ثم قال: وما لهم فيهما من شرك، يعني وكذلك لا يشاركون الله، ما عنده ملك شراكة مع الله. ثم الاحتمال الثالث: وما له منهم من ظهير، كذلك لا يعاونون الله على تدبير الأمور. بقي ماذا؟ الاحتمال الرابع: الشفاعة، يعني يمكن أن يكون لهذا، يخطر بالبال أن يكون لهذا المعبود من نبي أو ملك أو ولي أن يكون له حق على الله، بحيث أن يفرض على الله أن يدخل فلان الجنة وينجي فلان من النار مثلا، يكون له حق عظيم بالشفاعة عند الله. فنفى الله تعالى هذا الأمر وربط الشفاعة بإذنه وحده، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فرجع الأمر كله لله والملك كله لله، بخلاف مثلا ملك الدنيا. ملك الدنيا يحتاج إلى الوزراء ومن يقربهم إليه، فمثلا ابنه أو وزيره إذا جاء مثلا واحد من طرفهم قد ما يستطيع أن يرد شفاعة هذا الابن أو هذه الزوجة أو هذا الوزير. لماذا؟ لأنه محتاج إليه، فإذا رد شفاعته يعني يمكن أن يتركه وهو محتاج إليه. فهذا من النقص في بني آدم مهما سادوا وملكوا، ولكن الله تعالى هو المتفرد بالإذن في الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة التي يعطيها الأنبياء والأولياء إنما هي كرامة من الله لهم لإظهار شرفهم، لما يشفع في فلان يكون سببا في نجاة من النار، فهذه كرامة له لهذا النبي أو لهذا الولي، وهو ما يملك شيئا من الأمر. فلا بد من فهم هذه الحقيقة في الدين حتى ما يتعلق الناس بقبور الأولياء والأضرحة كما يوجد الآن في بعض بلاد المسلمين، ويقولون: يا ولي فلان اشفع لنا عند الله وقربنا إلى الله، ويقع في الاستغاثة بغير الله والشرك بالله. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة كما في البخاري، قال: فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء فأخرجهم من النار. فهو ما يملك أن يخرج من يشاء، شفع في عمه أبي طالب فردت شفاعته لأنه مات على الشرك. فالأمر إذن كله لله، فبذلك تتعلق القلوب بالله وحده جل وعلا. ثم تأمل في هذا المشهد العظيم الذي يربط القلوب بالله ويزيد المؤمن توحيدا وتعظيما لله. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني الله تعالى في ذلك يعني المقام العظيم لما تخشع الأصوات لله وترجف القلوب في يعني موقف القيامة الأعظم، ينتظر الناس أمر الله تعالى وإذنه، فإذا تكلم الله تعالى بالإذن فتصعق الملائكة. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل الفزع من قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ينفذهم ذلك. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل الفزع من قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه صورة جليلة من صور تعظيم الله جل وعلا. تأمل أن تقف في صلاتك مثلا، تتفكر في مثل هذا الأمر، تقف بين يدي ربك الذي إذا تكلم بكلمة الملائكة يصعقون من كلامه، فكيف لا تخشع وأنت تسمع كلام الله جل وعلا. ثم كذلك الإخوة، يعني تذكر الآيات هنا، يعني حال الظالمين يوم القيامة، وأنهم يعني تأملوا كيف اغتروا بملكهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. تأمل كيف الله يقرر هذه الحقيقة من حقائق التوحيد، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم كررها حتى ترسخ هذه الحقيقة في القلوب، قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. فالله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء ابتلاء. قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا يدل هذا على أن الإنسان إذا أعطاه الله تعالى فالله راضي عنه ولن يعذب أبدا. فالإنسان إذا تقرت هذه الحقيقة في نفسه علم أن العطاء والمنع والبسط والقبض من الله جل وعلا، يكون شاكرا لله في كل أحواله، ويعرف أن الذي يقربه إلى الله إنما هو العمل الصالح. لذلك قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فبذلك يعني يعرف هذه الحقيقة ويقبل على الله. إذا عرف أن البسط ويعني القبض من الله تعالى والغنى والفقر من الله، لن يسخر بالفقير المهين الذي يراه الناس يعني مهينا، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لن يحتقر أحدا من الناس، لن يظلم، لن يغش. فهكذا هذه الحقيقة إذا تقررت في النفوس تعامل الناس فيما بينهم لله تعالى، يعطي لله، ينفق في سبيل الله، لأنه يعرف أن الله هو الذي أعطاه وأن الله هو الذي منع فلانا. فيعيش الناس هكذا يعني في أخوة وتآلف، هذه من آثار تحقق هذه الحقيقة في القلوب. وهكذا الله تعالى هنا يقرر التوحيد كذلك في ذكر هذا المشهد من مشاهد الآخرة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. تأمل كيف الملائكة الذين عبدوا، بعض الناس كانوا يعبدون الملائكة فيتبرؤون منهم، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بالشرك بالله وزين لهم الشرك. قال أكثرهم بهم مؤمنون، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، فالملك لله وحده جل وعلا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ثم في آخر السورة الله تعالى هنا يعني يقول جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة، خصلة واحدة. وهذه الإخوة دعوة خالصة للبحث والتفكر عن الحقيقة والتوحيد. هذه الدعوة إذا عمل بها الإنسان تاب إلى الله، إذا صدق وعمل بهذه الوصية وهذه الخصلة الواحدة تاب إلى الله، وحد الله واستقام على طاعة الله. ما هي هذه الخصلة الواحدة؟ قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يعني قم مع أخيك أو بنفسك مثنى وفرادى بعيدا عن الجماهير، لأن الناس إذا اجتمعوا فيما بينهم منهم من يكون صاحب هوى، صاحب شهوة، صاحب عصبية، صاحب مكر، فهكذا يتأثر الناس بعضهم ببعض، ويعني يجرون على شيء مثلا أراده أحدهم عصبية أو اتباعا لهواه وشهوته. لكن إذا قام الإنسان مع أخ ناصح له، محب له، وجلس يعرض فكره يعني يتفكران في حقيقة الأمر فسيهتدون بإذن الله إلى الصواب. كذلك إذا تفكر لوحده تجرد عن كل شيء، عن كل هوى وشهوة وعصبية، وقال لنفسه أنا لماذا خلقت في هذه الدنيا، من أنا في هذه الدنيا، فهذا يقود الإنسان إلى الإيمان. ولذلك انظر إلى النتيجة، قال ما بصاحبكم من جنة، تعرف أنه رسول الله تتبعه وتوحد الله، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم تأمل إلى ختام هذه يعني السورة، ذكر الله تعالى يعني في آخرها يعني أن الكفار يعني لما تركوا الإيمان ولم يقبلوا على شكر الله تعالى والإيمان به، عند الموت يتمنون التوحيد والإيمان، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال الحسن رحمه الله الإيمان بالله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأمنيتك عند الموت أن تقول لا إله إلا الله، أن تعمل الصالحات، هذا الذي تريده. لماذا ما تعيش الآن على التوحيد حتى يختم الله تعالى لك بالتوحيد؟ لماذا ما تعيش على العمل الصالح حتى يوفقك الله تعالى لحسن الخاتمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. لماذا لم يوفقوا للتوحيد في آخر حياتهم؟ قال الله تعالى إنهم كانوا في شك مريب، لأنه عاش الدنيا في شك، في بعد عن الله. وكذلك يخشى على من عاش في الدنيا على الشهوات، همه إذا أصبح وإذا أمسى المال، الترقية، العمل، المباراة، الدنيا وما فيها من شهوات، وما يفكر في صلاة ولا صيام ولا عبادة، فهذا يخشى عليه أن لا يوفق لحسن الخاتمة. فالإنسان عليه أن يعيش في الدنيا على توحيد الله حتى لا يحال بينه وبين ما عاش عليه، ما يحال بينك وبين شهادة التوحيد. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. وتأمل يعني ما أجمل هذا الختام الذي يشعرك بملك الله تعالى، فهؤلاء أرادوا وتمنوا ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون، فالملك لله، له ما في السماوات وما في الأرض كما افتتح السورة بهذا، وله الحمد كله جل وعلا. نسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.